Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast. نواصل معكم رحلتنا مستمعين في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي الذي هو أصل الهوية المغربية وإبداع يبقى إبداعا لا نظير له في العالم. ولأن المملكة طبعا تحصي في سجلها التراثي تاريخا غنيا ومتنوعا، نتوقف معه في هذا الموعد المتجدد مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المغرب، ومع خفايا التراث الشعبي بكل ألوانه وأصوله المتعددة. هذا المزيج الذي جعل من المملكة دوما أرضا لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
عدد اليوم نخصصه للأعراف الأمازيغية التي هي ليست فقط قوانين، بل هي أيضا مرآة تعكس روح التعايش والاحترام والانسجام مع الطبيعة، ورغم المتغيرات الحديثة التي طرأت على الحياة وعلى الزمن، لا تزال هذه الأعراف تمارس في العديد من المناطق، شاهدة على عبقرية صاغت حتى العدالة في وقت مضى بلغة خاصة وحافظت على هوية رغم عوادي الزمن. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ عبدالله بوتشارت، صحفي وباحث في الثقافة الأمازيغية وفي التاريخ. أهلا وسهلا بك أستاذ بوتشارت.
مرحبا وشكرا على هذه الاستضافة.
إذن أستاذ بوتشارت، هذه الأمازيغية ثقافة قائمة بحد ذاتها، ولذلك الأمازيغ أبدعوا دوما في اختلاق تقاليد، في اختلاق عادات خاصة بهم، وفي صنع طقوس مختلفة وأعراف لا تشبه غيرها. لو نتوقف أولا معك عند أبرز ملامح هذه الأعراف الأمازيغية.
طبعا شكرا جزيلا. فالأعراف الأمازيغية أو القوانين الأمازيغية هي مجموعة من القوانين والمعارف والأعراف والمنظومات التدبيرية، والتي يعني صاغها الأمازيغ وأبدعها الأمازيغ من أجل تدبير جميع الأشكال، سواء الاقتصادية والتجارية والزراعية والرعوية التي يمارسونها، وايضا يعني تنظيم وتدبير جميع يعني الروابط الاجتماعيه والعلاقات الاجتماعيه فيما بينهم، سواء تعلق الامر بالاحوال الشخصيه كالاسره والزواج والحرب والسلم، يعني كل ما هو علاقه بالحياه اليوميه التي يعيشها الانسان الامازيغي في منظومته الاجتماعيه والثقافيه داخل القبيلة أو داخل العرش أو داخل الضباط أو داخل القصر أو الإغرم الذي يعيش فيه. فمجموعات الأمازيغية يعني منذ الأزل، فالخبراء والباحثون سواء في التاريخ أو في الأنثروبولوجيا لا يكادون يعني لا يتفقون على أو لم يستطيعوا الوصول إلى تحديد الفترة الزمنية التي تم صياغة فيها هذه القوانين. لذلك فهي مرتبطة ب يعني حياة وتاريخ الأمازيغ منذ الأزل، لأنها مرتبطة ب يعني بظروف عيشهم وظروف اشتغالهم، وأيضا في علاقات اجتماعية فيما بينهم وعلاقات اقتصادية، سواء علاقات اجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية فيما بين المجموعات البشرية أو ما يمكن تسميته بالقبائل أو بالتنظيمات، يعني داخل التنظيمات الصغيرة داخل القبيلة والتنظيمات الكبرى داخل القبائل. لأننا نعرف نحن أن المجتمع الأمازيغي عبارة عن تشكيلات اجتماعية مختلفة، ثم يعني تحالفات كبرى كانت تربطها علاقة سلم وعلاقة حرب وعلاقة جوار وعلاقة يعني التجارة والزراعة والترحال، يعني كل هذه الروابط الاجتماعية والحلقة كانت تخضع لقوانين من أجل يعني التدبير ومن أجل التنظيم ومن أجل استدامة الموارد الطبيعية. فهذه القوانين يعني كانت يعني صاغها المجتمع الأمازيغي من الأسفل، يعني من الجماعة أو ما جماعة أو ما يمكن تسميتها بالقبيلة، يعني فتطور عبر الزمن حسب الظروف التي تستدعي التغيير حسب التطورات المجتمع، حسب التغييرات التي يعرفها المجتمع. فهذه القوانين تشمل كما قلنا جميع الأشكال وجميع يعني مناحي الحياة. هناك قوانين تضبط مثلا تدبير الموارد الطبيعية، وهذه مهمة جدا، لا زالت مستمرة إلى الآن. مثلا تنظيم الماء، تقسيم الماء داخل الواحات، تقسيم الماء داخل التجمعات البشرية، تقسيم الماء داخل السفوح وداخل الأنهار وداخل يعني المناطق التي يعيش فيها الأمازيغ. هناك قوانين صارمة هي غير مكتوبة، ولكن يعني تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، يتم حفظها ويتم تبنيها ويعني الالتزام بها. وفيها عقوبات من بطبيعة الحال من خالف أو من تجاوز هذه القوانين. تقسيم الماء مثلا هي أرقى ما وصل العقل البشري في العالم اليوم، لأنه نقارن هذه القيم أو هذه المعايير أو هذه الضوابط التي تخضع لها هذه القوانين، نقارنها اليوم حسب يعني نقارنها مع التقارير الدولية للأمم المتحدة التي يعني التي لها علاقة بالمناخ والتغيرات المناخية اليوم. فالمؤتمرات سواء كانت الأمم المتحدة أو الجمعيات أو المنظمات الغير حكومية التي تهتم اليوم باستدامة الموارد الطبيعية خاصة الماء، ونحن نعرف اليوم يعني مدى النقاش العالمي الرائد اليوم حول مشكل الماء ويعني واستدامة هذا المورد الهام وما يرتبط بذلك من التغير يعني من التغيرات المناخية والنقص في الماء من خلال يعني تراجع التساقطات ويعني التصحر إلى آخره. فكان العقل الأمازيغي منذ القدم كان يعني له يفكر في هذه المنظومة، يعني الحفاظ على استغلال الماء ولكن أيضا الاستدامة. لذلك كان يخضع مثلا منظومة استغلال المياه داخل السواقي أو تروى. نعلم اليوم تروى توجد في جميع ضواحي المدن قديما وحتى اليوم، وتوجد في جميع الواحات وفي جميع الدواوير هناك ساقية الماء. التروى هي مؤسسة قائمة تخضع لقوانين يتفق عليها الجميع، توارثها الإنسان أو القبائل أو المجموعات البشرية الأمازيغية قرون. يعني فمثلا نظام التنوب أو ما يسمى تولى، فجميع ساكنة يعني الدوار أو إغرم القبيلة لها الحق في استغلال الماء عن طريق التناوب، ولكن عن طريق التشارك بنوع من المساواة. هذا التناوب أو تولى تخضع يعني يتم استعمال يعني المدة الزمنية يتم قياسها بإناء نحاسي يسمى تنست، واحد شكل طاسة يوضع فيها يعني تكون ثقوب في المركز في وسطها، يتم وضعها في إناء من الماء، يتسرب الماء بالتدريج إلى تلك الطاسة أو ذلك الإناء الصغير يعني من خلال ذلك الثقب الصغير وسط الذي يوجد مركز ذلك الإناء. ففي الوقت الذي حينما تملأ تلك الإناء تلك الطاسة يعني تنقلب وسط الماء، وبالتالي فتقيس مدة زمنية السقي. فحين يعني يتم استفادة صاحب الحقل من مدة الزمنية يتم الانتقال مباشرة إلى الحقل المجاور، وهناك يعني بطبيعة الحال ما هيئة يتم انتخابها تضبط هذه تنظيم هذه العملية بنوع من الدقة. فيتم مثلا السهر بالليل في داخل الحقل من أجل يعني الحرص على يعني الخضوع واحترام تلك المدة الزمنية لكل فرد أو لكل أسرة من أجل الاستفادة من حقها في الماء. يكون يعني المسؤول عنها يسمى بأمغار أنوامان أو أمغار الدوبة، شيخ يعني شيخ الساقية أو شيخ الماء له ضوابطه له قوانينه، ويخضع لهذه يحرص. ما زالت يعني الواحات الجنوبية في طاطا، في زقورة، في الرشيدية، في سيكيك، جميع المناطق حتى في الجبال ما زالت هنا يعني تخضع لهذه يعني الطريقة وهذا القانون وهذا العرف من أجل يعني أولا احترام حق الاستغلال لدى الجميع، ثم المساواة، وأيضا حفاظ على الماء، لأنه تكون هناك ضوابط دقيقة جدا من أجل أن لا يتم يعني تبذير الماء أو استغلال بشكل مفرط أو الانحكار، مثلا في مسا في جهات سوس مسا مثلا، هناك يعني حقول كثيرة وهناك يعني منظومة عرفية قائمة، يعني يكون من بين يعني الشروط أو من بين القوانين التي نجدها هناك أنه يمنع بشكل مطلق بيع حصة الماء. في بعض المناطق يكون الحق مثلا أي أسرة تهاجر أو تريد بيع حصتها من الماء تبيعها لبعض الفلاحين أو لأسر أخرى، ولكن في بعض الواحات يكون الحرص على الحفاظ على نفس المنظومة من أجل أن لا يكون هناك احتكار للماء أو احتكار لاستغلال الماء في داخل القبيلة. هناك مثلا قوانين وأعراف لممارسة الرعي، يعني الرعي نحن نعرف أن المجتمع الأمازيغي ومجتمع المغربي هو مجتمع زراعي ومجتمع رعوي، والرعي يمارس غالبا في السابق عن طريق الترحال، سواء كان ترحال بشكل يعني سنوي يعني ترحال دائم، وهناك ترحال نصف يعني مجتمعات نصف التي تمارس نصف الترحال، يعني تمارس الانتجاع ما بين الصيف وما بين الشتاء. هذه يعني الطريقة تكون منتشرة أكثر في المناطق الشرقية، في الأطلس الكبير الشرقي، في الجنوب الشرقي، فتتناوب المجموعات أو الترحال تتناوب يعني بين فصلين، يعني في استغلال المراعي المترامية والمنتشرة في السهوب الأطلس الكبير الشرقي. فهناك ضوابط أو هناك قوانين يتم يعني احترامها وتتبعها، وهي معروفة لدى الجميع، معروفة لدى الرعاة ومعروفة لدى السكان المحليين. مثلا ممرات، تحديد ممرات التي يجب أن يسير فيها القطيع داخل الحقول أو داخل السهوب أو داخل الجبال. فهناك منطقة تسمى أسكا يتم تحديدها بشكل جماعي، ويتم تحديد مثلا أوقات الرعي، مجالات الرعي تكون منسجمة وفقا لموسم إنتاج التمور أو إنتاج الأشجار المثمرة في تلك المناطق. وهنا نتذكر القانون الكبير والقانون المشهور في المغرب، وهو قانون أغدال. فهذا يعني منظومة قانونية قائمة بحد ذاتها. ففي جميع مناطق المغرب من الشمال يعني الريف إلى الصحراء نجد أغدال، وأغدال ليس هو فعلا يطلق على أسماء الأماكن، كما هو موجود الآن في الرباط حي أغدال وحي مكنا أغدال في مكناس ومراكش إلى آخره. فأغدال يعني مفهومه هو المجال المحروس، يعني القبيلة تتفق جميع القبيلة يعني جميع أفراد القبائل سواء كانوا رحال أو مزارعون يتفقون على مثلا وقف الدخول إلى مجال، سواء كان مجال زراعي فيه الحرث أو مجال فيه أشجار مثمرة أو مجال أرغان مثلا في سوس حاليا هناك أغدال، فترة يعني في فصل الربيع مثلا في فصل ما من شهر مارس إلى شهر يونيو مثلا يمنع الرعي ويمنع يعني جميع ممارسة الأشكال الاقتصادية كيفما كانوا داخل هذا المجال، لأن حتى تتيح الفرصة والمجال للأشجار لكي تثمر، يعني لكي تنتج تنضج يعني المنتوج تنضج ثمرها. لذلك فما زالت حاليا بعض العمالات والأقاليم السادة العمال مثلا في الصويرة في دردان في تيزنيت ينشرون مقرر إداري يسمى باحترام أغدال، يعني احترام تلك الفترة الزمنية من أجل يعني إتاحة الفرصة لشجرة أرغان أن يعني أن تنتج ويعني تنضج ثمرتها. لذلك فهذا أغدال يعني يطبق كذلك في المراعي، فهناك أغدال في الأطلس الكبير يعني سواء في تيزنتيشكا او في هناك مجموع في 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 ورزازات في زغورة، هناك مناطق تسمى الى حد الان تسمى اغدال او اغدال، فهي يعني يمنع فيها ممارسة كل أشكال سواء كانت زراعية أو يعني جني حتى الربيع، يعني العشب يعني يمنع ذلك حتى تتيح القبيلة لذلك المجال، يعني ما يمكن نسميه بالراحة البيولوجية مثلا، حتى تكون يعني المنطقة تحافظ على يعني غطائها النباتي، تحافظ على أشجارها المثمرة لاستدامة هذه الموارد. فالإنسان الأمازيغي كيف وصل إلى هذه القوانين؟ وصل إليها أولا لأنه يستغل ويستثمر ويعيش من تلك من الموارد الطبيعية، وله علاقة وثيقة بالأرض، وله علاقة وثيقة بالماء، ولا علاقة وثيقة يعني المراعي والأشجار إلى آخره، فكان يعيش منها وبذلك كان حريص عليها أن تكون هذه الثروات أو تكون هذه الموارد مستدامة. ثانيا تكون هناك صراعات، تكون صراعات القبائل فيما بينها، صراعات ما بين الرحال والمستقرون، صراعات يعني نحو الزحف ونحو الغزو، لذلك تكون هذه القوانين وضعت بطريقة ديمقراطية مفتوحة شارك فيها الجميع وتملكها الجميع من أجل الحفاظ على السلم والحفاظ على التوازنات الاجتماعية والثقافية داخل المنظومة القبلية أو منظومة الاجتماعية التي كانت يعني تمتاز بحيوية وتمتاز يعني بنوع من التحول، تعيش تحولات ما بين الترحال والمستقرون، تعيش تحولات ما بين الفصول السنوية إلى غير ذلك. لذلك فهذه المنظومة لا يمكن لها أن تسير بدون قوانين بدون أعرف.
إذن حتى ألخص ما جاء في حديثك وعفوا على المقاطعة أستاذ عبدالله بوشتارت، هذه الأعراف الأمازيغية هي منظومة تقليدية من القوانين من العادات الاجتماعية، ويتم من خلالها تنظيم الحياة اليومية داخل القبائل الأمازيغية. والمفارقة والعجيب في هذه المنظومة وهذه الأعراف الأمازيغية أنها كما أشرت أستاذ بوشتارت لا تكتب لكنها محفوظة في الذاكرة الجماعية وتطبق إلى الآن بصرامة في مختلف مناحي الحياة، من خلال حل مثلا النزاعات إلى تنظيم الأرض والماء وحتى العلاقات الأسرية. برأيك وكخلاصة وكخاتمة، ما هي العوامل وما هو السر الذي ساهم إلى الآن في تشكيل هذه الضوابط وهذه القوانين وخاصة في استمراريتها وثباتها إلى الآن؟
شكرا على السؤال. أود الإشارة ما دمنا نتحدث عن الاستمرارية وعن الأسرار وعن العلاقة، نتحدث الآن في المغرب حول إصلاح مدونة الأسرة، ولا بد أن نشير هنا إلى عرف تقليدي أمازيغي كان يعني متوارث وكان موجودا سواء يعني خاصة في منطقة الجنوب، وهو ما يعني يصطلح عليه بالعربية الكد والسعاية، وتحدث عنه وزير العدل مؤخرا فيما يخص حق الزوجة في الأموال والثروات المكتسبة بعد الزواج أو أثناء فترة الزواج. فهذا يعني المدرج حاليا في المدونة الحالية في المادة 49 هذا مأخوذ من المنظومة العرفية الأمازيغية أو ما يسمى عرف تمزلت. هذا المشرع المغربي في المدونة في إصلاح مدونة الأسرة الحالية التي يعني تم إصلاحها سنة 2003، فالمشرع أخذوا من الأعراف الأمازيغية عرف تمزلت يعني لترسيم أو العمل ب يعني حق المرأة أو حق الزوجة من الثروة التي يكتسبها الزوج في أثناء مرحلة الزواج، وخلقت نقاشا كبيرا مؤخرا لذلك. فهذه القيمة يعني هذا الحق للمرأة في ثروة الزوج بعد الزواج أو كل ممتلكات أو الثروات التي اكتسبها الزوج بعد زواجه، فالزوجة يعني لها الحق. من الذي أعطى لها هذا الحق؟ هو العرف الأمازيغي، لأن المجتمع الأمازيغي يعني هو مجتمع أنيسي يعطي الحقوق للمرأة ويقدس المرأة. يعني أنا أتحدث هنا عن المجتمع الأمازيغي قديما. المجتمعات اليوم في إطار التحولات والتثقف الديني إلى آخره تعرضت للكثير من التحولات، ولكن العقل الأمازيغي أو المرجعية القانونية الأمازيغية تعطي للزوجة حقوقها بعد الزواج. لذلك يعني الإصلاح المدونة المغربية واليوم يعني التجأت إلى 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 العرف الأمازيغي من أجل يعني تحقيق حقوق المرأة، وهذا ما يعطي لها هذه الأعراف الاستمرارية. أين تستمد هذه الاستمرارية؟ تستمدها من القيم التي القيم الفلسفية والقيم المرجعية والقيم القانونية التي تستند عليها هذه الأعراف، تستند على المساواة، تستند على الحرية، تستند على قيم التشارك، لأن المجتمعات الأمازيغية مجتمعات جماعية. مثلا منع التملك أو منع الملكية مثلا في الإرث مثلا فيمنع على الرجل ويمنع على المرأة على قدم مساواة مثلا في ملك الأرض أو ملك العقارات، لأن المجتمعات الأمازيغية مجتمعات جماعية، يعني هناك ملكية مشتركة للأراضي، ملكية مشتركة للماء، لذلك فيتساوى هنا المرأة والرجل في منع الإرث. ثم كذلك هناك مجموعة من القوانين المكتوبة، ليست هناك فقط القوانين الشفوية، هناك قوانين مكتوبة تسمى بالألواح، وهذه الألواح هي يعني قوانين مرتبطة مثلا بتنظيم إيغودار. فقد قمت يعني أنجزت حلقة حول إيغودار، فهذه إيغودار هي مؤسسات اقتصادية اجتماعية ثقافية كبيرة وتوجد في كل مناطق الجنوب. هناك واحد اللوح يكتب فيه قوانين تسيير، قوانين تدبير، قوانين الفتح، قوانين إغلاق أقادير عفوا، العقوبات مثلا من تخلى أو من قام بمارس شيء من الممنوعات داخل إلى ذلك، هناك عقوبات. لذلك فالعرف الأمازيغي استمراريته الآن من القيم التي يدافع عنها، قيم الحرية، قيم المساواة، قيم التشارك، قيم حسن التدبير واستدامة الموارد. فاليوم نحن نتحدث مثلا عن في المناخ إشكالية الحفاظ على الماء، إشكالية الحفاظ على الغابات، إشكالية المراعي التي تخلق الآن مشكل كبير في الجنوب المغربي. يعني هناك مشاكل وقلاقل اجتماعية يعني تطرحها مشكلة الرعي الجائرة والرعي في الجنوب المغربي. هذه كلها يعني يرجع فيها سواء المشريع المغربي الحالي أو المؤسسات الرسمية إلى بعض الممارسات والمعارف التقليدية الناجعة التي أثبتت قوتها وأثبتت نجاعتها وتعطي مردودية يمكن أن تساعد اليوم سواء المجتمع وتساعد المؤسسات الرسمية وتساعد الثروات يعني والموارد الطبيعية، لأننا نحن في حاجة إلى يعني إلى استخدام سليم لهذه الموارد من أجل الحفاظ عليها في المستقبل. لذلك فنحن من بين ما نطمح إليه هو الانفتاح سواء إعلامي ثقافي فكري ورسمي على هذه القوانين، لأنها تشيع ثقافة وتشيع قيم جديرة يعني بالعناية وجديرة بالدراسة وجديرة أيضا للاقتباس من أجل فهم مشاكل وقلاقل وأزمات آنية يمكن حلها عن طريق دراسة هذه المعارف التي كان الإنسان الأمازيغي مجتهدا في يعني في صياغة هذه القوانين. لماذا حافظ عليها الإنسان واقتنع بها وكان إلى أنه تملكها؟ لماذا تملكها؟ لأنه شارك في صياغتها.
أستاذ عبد الله بوشتارت، صحفي وباحث في التاريخ وفي الثقافة الأمازيغية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المشاركة القيمة. شكرا جزيلا لك.
وأنا أيضا أشكرك على هذه المواضيع الجيدة والجادة. شكرا.
أهلا وسهلا. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.